طيب، تخيلوا شركة تقنية عملاقة تقاتل حاليا بشراسة في أروقة المحاكم الفيدرالية للاحتفاظ ب$50 إضافية فقط فرضتها على أحد أجهزتها. وفي نفس اللحظة تقريبا وفي عالم موازي، سلسلة متاجر كبرى تعرض جهازا لوحيا متكاملا قادرا على تشغيل أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي بسعر لا يتجاوز $97. يعني المشهد التقني لم يعد يشبه ذلك الهرم المتدرج المريح الذي اعتدنا عليه، بل انقسم إلى قطبين متباعدين تماما. حسنا، دعونا نفكك هذا.
صحيح، الانقسام هذا أصبح حادا جدا. يعني التناقض الصارخ الذي نراه اليوم ليس وليد الصدفة أبداً، بل هو نتيجة لتحولات اقتصادية وهندسية عميقة. نحن لا نتحدث عن مجرد أجهزة جديدة تطرح في الأسواق كل يوم.
بالضبط.
بل نتحدث عن إعادة تعريف لعقد الثقة بين الشركات والجمهور. السوق حالياً يختبر حدود ما يمكن تسعيره كسلعة فاخرة، وفي الوقت ذاته يعيد اكتشاف مدى رخص التكنولوجيا الأساسية عندما يتم تجريدها من الهالة التسويقية.
المتعمق هو نشرة تيكن مورنينغ التقنية الصادرة في 19 من مايو 2026، ومهمتنا ليست مجرد استعراض للأخبار، بل هي محاولة لفهم كيفية إعادة كتابة معادلة القيمة مقابل السعر في عالم التكنولوجيا، وكيف يمكن للمستهلك الذكي التنقل في هذا السوق المستقطب. خلينا نبدأ من تلك النقطة الساخنة التي تمس الجيوب مباشرة، وهي المساءلة القانونية للشركات.
تقصدين قضية سوني؟
أيوة، التقرير يشير إلى دعوى جماعية كبرى تعرف باسم قضية ووكر وآخرون ضد سوني، والتي رفعت في 6 مايو 2026 في المحكمة الفيدرالية بكاليفورنيا. القصة تبدأ من أغسطس 2025، عندما قررت سوني رفع أسعار جميع طرازات بلاي ستيشن 5 بمقدار $50.
وكان المبرر وقتها هو الرسوم الجمركية، أليس كذلك؟
صحيح، الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على الإلكترونيات المستوردة من الصين. حتى تلك اللحظة يبدو الأمر كإجراء اقتصادي معتاد، يعني ترتفع تكلفة الاستيراد فتمرر التكلفة الإضافية إلى المشتري النهائي.
طيب، السياق الجيوسياسي هنا كان هو الغطاء المثالي لتلك الزيادة، لكن الأمور أخذت منعطفاً قانونياً معقداً جداً في فبراير 2026. وقتها تدخلت المحكمة العليا وألغت تلك التعريفات الجمركية تماماً،
واعتبرتها غير دستورية.
بالضبط، وهذا القرار التاريخي لم يوقف الرسوم المستقبلية فحسب، بل جعل الشركات التي دفعت تلك الرسوم أصلاً مؤهلة للمطالبة باسترداد أموالها من الحكومة الفيدرالية بأثر رجعي. وهنا تبرز المعضلة القانونية التي تعرف بمفهوم أرباح الاسترداد المزدوج أو المكسب غير المتوقع.
أرباح الاسترداد المزدوج؟ طيب، دعنا نضع هذا المفهوم المعقد في صورة أبسط للمستمع. الأمر أشبه بأن يطلب من شخص ما دفع رسوم توصيل إضافية لطلب وجبة بيتزا بسبب أزمة وقود عالمية.
أها، تشبيه ممتاز.
فيدفع المشتري تلك الرسوم الإضافية قواعية كجزء من الفاتورة، ثم بعد مرور عدة أشهر تقرر الحكومة تقديم دعم مالي لشركة البيتزا لتعويضها عن أزمة الوقود، وتسترد الشركة أموالها، لكنها في نفس الوقت تحتفظ برسوم التوصيل الإضافية التي دفعها الزبائن في السابق.
يا إلهي، يعني الشركة تربح مرتين من نفس الأزمة، مرة من جيوب المستهلكين ومرة من الخزانة الحكومية.
بالضبط. المثير للاهتمام هنا هو كيف يتم استخدام هذه الحجة في قاعات المحاكم. المدعون يبنون قضيتهم على أساس أن سودي جنت عشرات الملايين من الدولارات الإضافية من جيوب المستهلكين خلال تلك الأشهر الثمانية التي سبقت قرار المحكمة العليا.
والحجة هي أنه إذا استردت سوني أموال الرسوم من الحكومة دون أن تخفض السعر مجدداً أو تقدم تعويضاً للمشترين، فإنها تحقق إثراءً غير مبرراً على حساب المستهلك العادي.
لكن من الناحية القانونية، لا يمكن لشركة بحجم سوني أن تقف في المحكمة وتقول ببساطة نحن نريد الاحتفاظ بالمال لأننا نستطيع. لابد أن يكون لديهم دفاع استراتيجي قوي.
أكيد لديهم دفاع. المثير للاهتمام أنهم على الأرجح سيجادلون بأن هذه $50 لم تكن مخصصة بالكامل لتغطية الرسوم الجمركية وحدها.
تقصد أنهم سيربطونها بعوامل أخرى؟
نعم، سيقولون أنها كانت استجابة لظروف اقتصادية كلية، ربما يتحدثون عن التضخم العالمي أو أزمات الشحن اللوجستي أو حتى تقلبات أسعار العملات. حجة التسعير الطوعي هي السلاح الأقوى لديهم.
التسعير الطوعي؟
يعني الأجهزة الترفيهية كالبلاي ستيشن ليست سلعا حيوية أو أساسية كالأدوية مثلا. السعر الذي يطرح في السوق هو في النهاية قرار تجاري، الشركة تحدد السعر والمستهلك يقرر الشراء من عدمه بحرية تامة.
أها، وجهة نظر قانونية قوية.
وعلاوة على ذلك هناك واقع بيروقراطي يجب أخذه بعين الاعتبار. قرار المحكمة العليا لا يعني أن شيكات الاسترداد أودعت فوراً في حسابات سوني البنكية.
طبعاً، الإجراءات الحكومية تأخذ وقتاً.
عمليات استرداد الرسوم من الحكومة الفيدرالية هي كابوس إداري قد يستغرق سنوات طويلة، هذا إن تمت الموافقة عليه من الأساس، فكيف يمكن إجبار شركة على تعويض المستهلكين عن أموال لم تستلمها فعلياً بعد؟
وهناك أيضاً صعوبة إثبات الضرر الفردي. محامو الدفاع قد يطرحون تساؤلاً منطقياً، وهو ألم يكن هذا المشتري مستعداً أصلاً لدفع السعر الجديد للحصول على الجهاز بغض النظر على القصة الجمركية بأكملها؟
صحيح جداً.
ومع ذلك، إذا نجحت هذه الدعوة، فنحن لا نتحدث عن سوني فقط، نحن أمام تأثير الدومينو الذي قد يعصف بالصناعة كلها. التقرير يذكر أن شركة نينتندو تواجه بالفعل دعوى قضائية مماثلة، ومايكروسوفت تقف في طابور الانتظار. ما تفرزه هذه القضية سيشكل سابقة قانونية تحدد كيف تسعر الشركات منتجاتها في أوقات الأزمات الجيوسياسية المستقبلية.
وإذا أردنا ربط هذا بالصورة الأكبر للاقتصاد التقني، نجد أن الشركات تتبنى استراتيجيات مختلفة تماماً للتعامل مع هوامش الربح، فبينما تخوض سوني معركة قانونية معقدة للحفاظ على هامش ربح إضافي بقيمة $50، نرى شركة أخرى تنتقل إلى مستوى مختلف كلياً.
تقصد أبل؟
بالضبط، أبل لا تبحث عن زيادات طفيفة، بل تتجه نحو إعادة هندسة خط إنتاجها وتوقيتات إطلاقها بالكامل لضمان هوامش ربح مضاعفة من خلال التركيز المطلق على الأجهزة الفاخرة.
نعم، وهذا ينقلنا بسلاسة إلى النصف الآخر من المشهد التقني، حيث لم يعد الأمر يتعلق بالدفاع عن السعر، بل بفرض أسعار فلكية كمعيار جديد. نشرة تيكنينج مورنينج تسلط الضوء على استراتيجية أبل لعائلة آيفون 18 برو المقرر إطلاقها في سبتمبر 2026،
والموعد يتأرجح بين 9 و 14 من سبتمبر بسبب عطلة عيد العمال، أليس كذلك؟
صحيح، لكن التوقيت ليس هو الحدث. الحدث هو أن أبل قررت ولأول مرة منذ سنوات طويلة تأجيل إطلاق الإصدار الأساسي أي آيفون 18 العادي إلى ربيع عام 2027.
معقول؟ تأجيل الهاتف الأساسي بالكامل؟
نعم، هذا يعني أن موسم الخريف، وهو الأهم تجارياً لتزامنه مع العطلات، سيكون مخصصاً حصرياً للأجهزة التي تحمل علامة برو وبرو ماكس وهاتف آيفون ألترا القابل للطي الذي يتوقع أن يتجاوز سعره $2000، وربما أيضاً هاتف آيفون إيرتو النحيف.
هذا التحول في خريطة الطريق ليس مجرد تعديل بسيط في المواعيد، بل هو إعادة ضبط سيكولوجية للسوق بأكمله.
كيف ذلك؟
في الماضي كان يطلق الهاتف الأساسي جنباً إلى جنب مع أجهزة برو لتوفير خيار متوازن للمستهلكين، لكن البيانات تظهر أن دورات التحديث لدى المستهلكين قد طالت بشكل ملحوظ. في العقد الماضي كان تغيير الهاتف يحدث كل 2 أو 3 سنوات،
أما الآن الوضع اختلف
تماما بسبب تشبع الابتكارات. الدورة امتدت لتصل إلى 4 سنوات أو أكثر. عندما يصبح الشراء حدثا نادرا، تجد الشركات نفسها مضطرة لاستخراج أقصى قيمة مالية ممكنة من كل عملية بيع مفردة.
لكن أليس في هذا التوجه مخاطرة متعجرفة بعض الشيء؟ يعني أليس من الخطر تهميش شريحة المشتري العادي ذي الميزانية المتوسطة خلال أهم فترة تسوق في العام؟ الملايين اعتادوا على شراء الإصدار العادي كنقطة دخول مريحة للنظام البيئي لأبل.
أتفهم وجهة نظرك.
التخلي عن هذه المبيعات المضمونة من أجل الترويج لهاتف قابل للطي بسعر $2000 يبدو وكأنه رهان متهور على قدرة المستهلكين على تحمل هذه التكاليف الباهظة.
شوف، قد يبدو الأمر مخاطرا للوهلة الأولى، لكنه في الواقع تكتيك مدروس بعناية لتجنب تشتيت الانتباه. المنافسة في الفئة العليا أصبحت شرسة جدا.
من سامسونج وجوجل؟
نعم، والشركات الصينية أيضا التي تبتكر باستمرار في مجال الهواتف القابلة للطي. أبل تدرك أن إطلاق هاتف ألترا بسعر $2000 جنبا إلى جنب مع هاتف أساسي رخيص نسبيا قد يخلق رسالة تسويقية مشوشة.
أها، سيجعل الهاتف الفاخر يبدو مبالغا في سعره مقارنة بالأساسي في نفس الحدث.
بالضبط، من خلال تخصيص الخريف للأجهزة الفاخرة فقط تضمن الشركة أن كل المراجعات التقنية والتغطيات الإعلامية ونقاشات المستهلكين ستتمحور حصريا حول الابتكار المتطور والمكانة الاجتماعية التي توفرها هذه الأجهزة.
طيب، وما هو هذا الابتكار الذي يفترض أن يبرر هذه الأسعار الباهظة، خاصة مع التوقعات بزيادة عامة في الأسعار بمقدار $100 كحد أدنى للإصدارات العادية من فئة برو؟ المصادر هنا لا تتحدث عن مجرد تغييرات شكلية.
لا، أبداً، هناك قفزات هندسية فعلية تحت الغطاء. النشرة تتحدث بالتفصيل عن شريحة نينتندو برو المبنية بتقنية 2 نانوميتر من شركة TSMC.
الأرقام تبدو مذهلة. يقال إن سرعة المعالجة أعلى بنسبة 30% وأداء الرسوميات أسرع ب40% وكفاءة استهلاك الطاقة تتحسن بنسبة 25%.
عشان نفهم أهمية الانتقال إلى معمارية 2 نانوميتر، يجب أن ندرك فيزيائية أشباه الموصلات قليلاً. النانوميتر هنا يشير باختصار إلى حجم البوابات داخل الترانزستورات. كلما صغر هذا الحجم،
زادت القدرة على حشر ترانزستورات أكثر؟
بالضبط، زادت القدرة على حشر مليارات الترانزستورات الإضافية في مساحة الشريحة الصغيرة نفسها. هذا يعني أن المسافة التي تقطعها الإلكترونات تصبح أقصر، مما يترجم مباشرة إلى سرعة أعلى في تبادل البيانات، والأهم من ذلك فقدان طاقة أقل على شكل حرارة.
واو، معجزة هندسية مصغرة تسمح للهاتف بالقيام بعمليات حسابية معقدة جدا دون أن يحترق في يدك أو يستنزف البطارية في دقائق.
تماما، ولكن المعالج القوي وحده لم يعد كافيا اليوم، ليس كذلك؟
صحيح، المعركة الحقيقية الآن تدور حول الذكاء الاصطناعي، وهنا يبرز عنق الزجاجة الحقيقي، الذاكرة العشوائية. التقارير تؤكد أن أبل سترفع حجم الذاكرة العشوائية أو الرام في هذه الأجهزة إلى 12 جيجا بايت لدعم ميزات النظام iOS 20،
وتحديداً لدعم ما يعرف بأبل إنتليجنس.
نعم، هذا بالإضافة لكاميرا بدقة 48 ميجا بيكسل بتقريب بصري يصل إلى 10 أضعاف وبصمة وجه مدمجة تحت الشاشة.
الذاكرة العشوائية هي بالفعل ساحة المعركة الجديدة. لكي يعمل الذكاء الاصطناعي محلياً على الجهاز بشكل كامل ولتوفير أقصى درجات الخصوصية وسرعة الاستجابة دون الحاجة للاتصال الدائم بخوادم السحابية، يتطلب الأمر تحميل نماذج لغوية ضخمة.
نماذج تتكون من مليارات المعلمات.
صحيح، وهذه النماذج تحتاج إلى مساحة واسعة وسريعة جداً لتعمل، وهذه المساحة هي 12 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية. هذا ليس مجرد رقم للتسويق، بل هو متطلب مادي حتمي، وبدون هذه السعة لن تتمكن الهواتف الأقدم من تشغيل الميزات الجديدة بكفاءة،
مما يخلق الدافع الأقوى للمستهلكين لترقية أجهزتهم. لكن هنا نصل إلى نقطة مثيرة للاهتمام، بصراحة أنا أراها ساخرة أحياناً، عندما يتعلق الأمر بتبرير هذه الأسعار الفاخرة من خلال المواد المستخدمة في التصنيع.
تقصدين قصة الألومنيوم والتيتانيوم؟
أيوة، أبل تفكر في العودة إلى استخدام التيتانيوم كمادة أساسية بعد أن تخلت عنه. إنها أشبه بلعبة ضرب الخلد الهندسية الباهظة التكلفة. يتم الانتقال من التيتانيوم إلى الألومنيوم في إصدار آيفون 17 لحل مشكلة ارتفاع الحرارة التي ظهرت في إصدارات 15 و16.
فيتم سحق مشكلة الحرارة لتبرز مشكلة جديدة.
بالضبط، الألومنيوم ينبعج ويتعرض للخدوش بسهولة بالغة، والآن التقارير تقول إنهم يعودون للتيتانيوم، يعني دائرة مفرغة. نحل مشكلة حرارية فنخلق أزمة متانة، ثم نعود خطوة للوراء، وكل هذا يسوق كابتكار.
شوف،
هندسة المواد في الأجهزة الاستهلاكية الرقيقة جداً هي دائماً صراع مستمر مع قوانين الفيزياء. لا يمكن الحصول على خفة الوزن ومتانة الهيكل وتبديد الحرارة الممتاز في آن واحد باستخدام مادة واحدة وبسهولة. وهذا الصراع الفيزيائي يظهر بشكل أوضح في التحدي الذي يواجه هاتف آيفون ألترا القابل للطي،
الذي يتجاوز سعره 2000 دولار.
نعم، التقارير تشير إلى أن أبل نجحت في تطوير شاشة مرنة خالية تقريباً من التجاعيد، وهو أمر عجزت عنه الشركات المنافسة بصراحة. حققوا عمقاً للتجعد يقل عن 0.15 ملم وبزاوية انحناء تقل عن 2.5 درجة، إنجاز بصري ممتاز.
ولكن هناك دائماً عقبة مخفية عندما نتحدث عن الأجهزة القابلة للطي. ماذا عن المفصل؟
العقبة تكمن فعلاً في المفصل الذي تم تصنيعه من مادة تعرف بالليكويد ميتال أو المعدن السائل. هذا مصطلح يطلق على سبائك معدنية غير متبلورة تتميز بقوة هائلة ومرونة ميكانيكية، لكن صبها وتشكيلها بدقة بالغة يعتبر تحدياً هائلاً.
والمشكلة الحالية؟
المشكلة هي أن هذه المادة تفشل حالياً في اجتياز اختبارات الجودة القاسية تحت ظروف الفتح والإغلاق عالي التردد، حيث تتعرض للإجهاد الميكانيكي بمرور الوقت. أبل لا يمكنها المخاطرة بإطلاق جهاز يتجاوز سعره 2000 دولار بمفصل قد يضعف أو ينكسر بعد عام واحد من الاستخدام.
طيب، إذا كانت التكنولوجيا فائقة التطور تتطلب معالجات 2 نانومتر وذاكرة عشوائية ضخمة وسبائك معدنية معقدة، وهو ما يبرر قفزة الأسعار إلى 2000 دولار، فكيف يمكن تفسير ما يحدث في الطرف الآخر من المشهد؟ لأننا الآن سننتقل إلى ثورة حقيقية تقلب كل هذه المفاهيم رأسا على عقب.
تقصدين أجهزة وولمارت؟
نعم، التقرير يشير إلى سلسلة متاجر وولمارت التي أطلقت خط أجهزة لوحية اقتصادية تحت اسم ON تعمل بنظام تشغيل أندرويد 16 الحديث. جهاز كور 7 من هذه السلسلة يبدأ سعره من 97 دولاراً فقط.
واو، جهاز ذكي كامل بأقل من 100 دولار؟
بالضبط، الأرقام هنا تعيد تعريف مفهوم إمكانية الوصول التكنولوجي.
أن يتمكن شخص من شراء لوح إلكتروني بشاشة لمس ونظام تشغيل متطور بسعر يعادل تكلفة عشاء بسيط هو أمر مذهل بحد ذاته.
ولكن النسخة الأكثر إثارة للانتباه في هذه السلسلة هي جهاز ON Pro 13.2. نتحدث هنا عن جهاز بشاشة ضخمة بحجم 13.2 بوصة و8 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية، ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجا بايت.
وهل يأتي معه ملحقات؟
نعم، يأتي مزوداً بقلم ذكي وغطاء حماية مضمنين في الصندوق، وكل هذا بسعر 288 دولاراً فقط. عندما نضع هذا الجهاز جنباً إلى جنب مع حزمة آيباد برو المماثلة من أبل، والتي قد تصل تكلفتها إلى 1777 دولاراً، يصبح الفارق السعري مربكاً جداً للعقل. كيف يمكن توفير كل هذه المواصفات التقنية وتجربة الاستخدام المتكاملة بهذا السعر المنخفض؟
السر هنا يكمن فيما نسميه تسليع التكنولوجيا، أو تحولها إلى سلعة أساسية متاحة للجميع. وولمارت لا تحاول اختراع معالجات 2 نانومتر ولا تبحث عن سبائك معدنية نادرة.
هم يعتمدون على ما هو موجود بالفعل.
بالضبط، هي تعتمد على سلاسل التوريد العالمية التي وصلت إلى مرحلة من النضج تسمح بإنتاج كميات هائلة من المكونات الأساسية بأسعار زهيدة. الشاشات الجيدة، المعالجات التي كانت تعتبر خارقة قبل 4 سنوات، الهياكل البلاستيكية المتينة.
كل هذه العناصر أصبحت متوفرة بكثافة.
صحيح، هذه الأجهزة تثبت أن التكنولوجيا الموثوقة التي تكفي تماماً لتصفح الإنترنت ومشاهدة المحتوى وإنجاز الأعمال المدرسية لم تعد حكراً على أصحاب الميزانيات المرتفعة.
هذا يفسر جانب الأجهزة أو الهاردوير، لكن الثورة الاقتصادية لا تتوقف عند المكونات الصلبة. ماذا عن البرمجيات والذكاء الاصطناعي؟
هنا يأتي دور الخدمات الاقتصادية.
النشرة تذكر خدمة تدعى Chat on AI، تقدم اشتراكاً يمتد لثلاث سنوات مقابل حوالي $55 فقط. من خلال هذا الاشتراك الرمزي، يمكن للمستخدم الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي متطورة جداً مثل Chat GPT وكلود وجيميني.
ثلاث سنوات $55؟
أيوة، لو حاول شخص ما الاشتراك في كل هذه الخدمات بشكل مباشر ومنفصل لنفس المدة، لبلغت التكلفة حوالي $720. هذا الفارق شاسع جداً. كيف يمكنهم تزويد المستهلك بعقول الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً في العالم مقابل فكة بسيطة؟ هل هناك آلية خفية وراء هذا السعر؟
بصراحة، الآلية ليست خفية، بل هي تطبيق ذكي جداً لهندسة البرمجيات. خدمات مثل تشات جي بي تي لا تقوم بشراء تراخيص حصرية مكلفة.
إذن ماذا تفعل؟
هي تستخدم ما يعرف بواجهات برمجة التطبيقات العامة أو الـ APIs. عشان نفهم الأمر ببساطة، يمكن تشبيه الاشتراكات المباشرة في تشات جي بي تي بشراء سيارة خاصة مجهزة بأحدث وسائل الرفاهية، فهي مكلفة ولكنها توفر لك تحكماً كاملاً ورفاهية خاصة.
وفي المقابل؟
في المقابل، استخدام واجهات الـ APIs المجمعة يشبه شراء تذكرة حافلة نقل عام. التذكرة ستنقلك إلى نفس الوجهة وستحصل على الإجابات التي تبحث عنها، لكن بسعر أقل بكثير.
ولكن مع بعض القيود، أليس كذلك؟
بالتأكيد، كوجود حد أقصى للأسئلة اليومية مثلاً، أو عدم توفر بعض أدوات التحليل المتقدمة التي يحتاجها المبرمجون المحترفون.
إذن هي صفة مثالية للمستخدم العادي الذي يحتاج الذكاء الاصطناعي للمساعدة في صياغة بريد إلكتروني أو تلخيص مقال طويل أو الإجابة عن استفسارات يومية، ولكنه لا يحتاج إلى بناء أنظمة معقدة.
بالضبط، وهي تجسد فكرة أن الذكاء بحد ذاته أصبح خدمة رخيصة وسهلة المنال، تماماً كالكهرباء أو شبكة الإنترنت.
هذا يأخذنا إلى نهاية هذه الرحلة المعرفية. لقد بدأنا بالحديث عن سوني ومعركتها القانونية المعقدة للحفاظ على هامش ربح إضافي بقيمة $50، ثم انتقلنا إلى استراتيجية آبل الجريئة التي تؤجل الأجهزة الأساسية وتراهن بكل شيء على الأجهزة الفاخرة ذات الأسعار التي تتجاوز $2000 وتتطلب هندسة مواد معقدة جداً.
صحيح.
وانتهينا بالطرف الآخر من الطيف، حيث تثبت وولمارت وخدمات واجهات البرمجة أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأساسيين أصبحا متاحين بأسعار قريبة من الأرض.
السوق فعلا انقسم بوضوح.
تماما، الابتكار الفاخر وأحدث صيحات السيليكون تتطلب استثمارات ضخمة من جيوب المستهلكين، بينما التكنولوجيا الكافية جدا لإنجاز المهام اليومية أصبحت في متناول الجميع أكثر من أي وقت مضى. المساءلة والمقارنة العميقة لمدى الحاجة الفعلية للمواصفات هما الأدوات الأساسية للمستهلك في هذا العصر.
وإذا أردنا أن نختم بفكرة تدعو للتأمل العميق بناء على كل ما استعرضناه اليوم، فنحن نرى أن عقول الذكاء الاصطناعي المتعددة أصبحت تقدم بأسعار رمزية عبر واجهات مجمعة، ونرى أجهزة لوحية اقتصادية توفر شاشات ممتازة وتجربة استخدام متكاملة بأقل من $300.
أها،
هذا يطرح تساؤلاً جوهرياً حول المستقبل. إذا أصبحت البرمجيات وأنظمة التشغيل وقدرات الذكاء الاصطناعي ذاتها متكافئة جداً ورخيصة إلى هذا الحد، فهل نتجه نحو عصر تصبح فيه الضريبة الإضافية الباهظة التي تدفع للشركات التقنية الكبرى مقتصرة فقط على المظهر الخارجي للجهاز؟
تقصد كالهيكل المصنوع من التيتانيوم؟
نعم، أو الواجهة الاجتماعية التي يمنحها الشعار الموجود على ظهر الهاتف.
ذكاء الاصطناعي متاحاً للجميع بأقل تكاليف، فما الذي سيحدث للشركات التي تعتمد على النظام البيئي الحصري أو المعالج الأسرع بنسبة قليلة لتبرير فارق سعر يتجاوز $1000؟ هل سيكون التيتانيوم اللامع كافياً لحماية هوامش الأرباح الفلكية إلى الأبد؟ أمر يستحق التفكير العميق. شكراً لمرافقتنا في هذا التحليل المتعمق، وإلى لقاء آخر في رحلة معرفية جديدة.